الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، ونجدد التحية ونجدد الوصال ونجدد كل التحايا بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرايح اللي تسمعون عن هاي الإذاعة يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. قبل ما نبدأ في فقرات الرايح اللي إن شاء الله وأتمنى ومتفائلة أن هي بتنال إعجابكم، لأن يعني ردود الأفعال حول المواضيع بدأت من نشرنا عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. قبل ما نبدأ نقول اللطف في الكلمات يمنحك الثقة، واللطف في التفكير يمنحك العمق، واللطف في العطاء يمنحك محبة الآخرين. ونقول ابتعد عن أولئك الذين يستهينون بطموحك، الصغار يفعلون ذلك دائما، لكن العظيم يجعلك تشعر أن بإمكانك أن تصبح عظيما أيضا. وبعد في رسالة نصية وصلتنا تقول أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، ومنصف حين تهتم بمن لا يهتم بك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن عظيم. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، فقط أحمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. وصباح السعادة. هاي الرسالة من اللواء عبد الرحمن رفيع، نشكره على هاي الرسالة. مستمعينا نبدأ في فقرات برنامجنا أو نعرفكم بفقرات برنامجنا. اليوم فقرتنا الرئيسية، مو فقرتنا الرئيسية بس، اليوم حلقتنا كاملة على مدار الساعتين هي حلقة مواضيعها نفسية بامتياز مع مرتبة الشرف. اليوم نحن بنبتعد شوية عن كل المواضيع اللي كنا نطرحها، سواء الاجتماعية سواء يعني كل المواضيع اللي مثلا الفعاليات اللي تستوي في البلاد. اليوم حبينا نخلي الحلقة فيها طابع نفسي وفيها نوع من التثقيف النفسي. ليش؟ لأن نحن كبشر نتعامل مع الناس من حولنا، والناس والبشر نفسيات. يك واحد نفسيته مزاجية، يك واحد نفسيته عدوانية، يك واحد نرجسي، يك واحد هستيري، في واحد عدواني، في حد شكاك. نوعيات وأشكال وألوان من البشر. نحن بحكم يعني عيشتنا ومخالطتنا، أكيد ما في واحد عايش في برج عاج وما يختلط وما يحتك بالناس، فاحتكاكنا بالناس فرض علينا أن نحن نتعامل وناخذ ونعطي مع أشكال وأنواع مختلفة من الشخصيات ومن النفسيات. فموضوعنا اليوم بيكون عن أحد هاي الشخصيات اللي ممكن نتعامل معاها وممكن ما نعرف مفاتيحها، ويمكن نكون متخوفين ومتحيرين وقلقين ومبعرفين هل إنسان طبيعي ولا مو طبيعي. وايد نسمع هاي الكلمة مثلا، أنت إنسان مزاجي، أنت إنسانة مزاجية، هاي البنت ونقولها مودي. نستخدم هاي الكلمات في حياتنا ونحن مو فاهمين شو يعني مزاجي. وهل هو بالفعل أو هي بالفعل مزاجية ولا هي في ظرف معين أو تحت ظروف معينة خلتها تبين أو يبين أنه مزاجي. إذن موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية عن الشخصية المزاجية، بنتعرف أكثر عن الشخصية المزاجية، إيجابياتها سلبياتها، شو الأشياء وشو العوامل اللي خلت هاي الشخصية شخصية مزاجية. هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم مع ضيفنا الدكتور جاسم المرزوقي. عقبها عقب الفقرة الرئيسية أكيد بننتقل لفقرة المعلومات وفقرة الدراسات وفقرة الأشياء، يعني المعلومات نحاول أن نجيبها من كل مصادر المعلومات ونزودكم فيها مستمعينا. واليوم عندنا دراسة بنناقشها وأكيد هي بتكون أيضا متعلقة بالأمراض النفسية. تفاصيل هاي الدراسة موضوعها بنطرحها وبنناقشها وبنقرأ على مسامعكم في فقرة تدري إن. عقب فقرة تدري إن ننتقل في الساعة الثانية من البرنامج إلى فقرتنا الطبية، ويمكن اليوم قلنا أن فقرتنا كلها نفسية. اليوم بنناقش في دوهة تبرة موضوع أو اسم أو مسمى نسمعه يتردد حتى في برامج تلفزيونية طلعت وحملت هذا الاسم شيزوفرينيا. شو الشيزوفرينيا؟ شو انفصام الشخصية؟ شو هالمرض النفسي؟ هل هو اضطراب عقلي شديد؟ أو هل هو يعني شيء بسيط؟ شو ماهية الانفصام، انفصام الشخصية أو ما يعرف بالشيزوفرينيا؟ هذا الموضوع أيضا بنسلط عليه الضوء أكثر في فقرتنا داوها تبرة مع الدكتور أحمد النجار. إذن مستمعينا هاي فقرتنا لليوم في البرنامج، نتمنى تنال إعجابكم، نتمنى تشاركونا و توصلونا آراءكم ومقترحاتكم. وإذا حابين حتى تعرفونا بشخصياتكم، إذا شخصية مزاجية ولا غير مزاجية، أو تعاملتوا مع ناس عندهم شيزوفرينيا، يعني الدنيا مليانة بالناس المختلفة، وما عارف إذا يستوي أقول في علل في الدنيا مختلفة، نحن مجبرين أو مخيرين أو بكيفنا أو بنوع من الحب نحن نتعامل مع هاي الشخصيات. المهم نتعامل بسلام وبهدوء ونعرف مفاتيح كل شخصية علشان نتقن فن التعامل مع هاي الشخصيات المختلفة. نعرفكم ونذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج، عندكم رقم الواتساب 0561776664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. نتريى مشاركاتكم، استفساراتكم، أي شيء تحبون تعبرون عنه من خلال منبر الرايح. لكن الحين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل مشوار الرايح، ترينا.
دعم هالهدى اختيارك، الإذاعة صرت باقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. دعم هالهدى اختيارك، الإذاعة صرت باقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، يو 7.4 منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
على الأولى
7.4.
الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعي الكرام، حياكم الله مرة ثانية من خلال برنامج رايح اللي تسمعونا من على منبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الحمد لله في تجاوب مع موضوع الحلقة اليوم، وفي رسائل بدأت توصل على سواء الاسم الرسائل النصية أو رسائل الواتساب. نرد ونعطي بعض المعلومات عن الشخصية المزاجية. الشخصية المزاجية لها صفات مستمعينا ممكن من خلالها نعرف هذا الإنسان مزاجي ولا غير مزاجي، ويمكن طول فترة الاحتكاك مع الإنسان المزاجي هي اللي تقدر تخلينا نحكم عليه إذا كان مزاجي ولا لا. المزاجي يتميز بهاي الصفات، يتميز يتسم بهاي الصفات. يكون هالإنسان المزاجي أو الإنسان المزاجية، أنا أتكلم بصفة الإنس يعني بصفة الإنسان مو بالإنسانة، لأن على يعني للجمع وليس يعني هاي الصفة يتميز فيها ريايل دون الحريم أبدا، من ناحية أنه للجميع. يكون في بعض الأوقات ناخذ قبل ما نكمل في التليفون ناخذه ونرد نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ تمام
الحمد لله، يسرك الحال.
يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيك. تعرف عليك.
يعطي العافية المخرج والزملاء العمل كلهم.
شكرا.
زعابي معك.
أهلا وسهلا يا حميد، حياك الله ويانا في الرايح.
حياك. صراحة الموضوع جدا قيم.
طيب.
وأنا لفت انتباهي يعني تتكلمون اليوم عن الشخصية المزاجية. طبعا يعني أنا وجهة نظري الشخصية المزاجية، الشخص أول شيء لازم يعرف كيف يتعامل مع هذه الشخصية، لازم يعرف فنون التعامل مع هذه الشخصية، والأهم من هذا الشخص ذاته كيف يتحكم في مشاعره مع مثل هذه الشخصيات. يعني مثلا إذا مثلا أنا كنت صاحب شخصية مزاجية، فالمفروض أول شيء أنا أبتعد. في كثير من الأحوال نشوف يعني الواحد فينا أو أي شخص يتم يحفر أو يظل يحفر وراء مواضيع معينة، يعني حتى ينتهي الحال به إلى العثور مثلا على شيء ما يرضيه.
نعم.
فينقلب مزاجه.
صحيح.
أيضا يعني نشوف الواحد لازم دائما يتجنب التفكير المستمر في المشاكل، في الهموم، في الأشياء اللي تؤرق الذهن. فأيضا الشخصية المزاجية لها انعكاس مثلا حتى على وظائف أعضاء الجسم.
أكيد.
فالغدة الدرقية تفرز يعني هرمونات تساهم في تقلب المزاج. فالواحد يعني مثلا إذا يشوف هذا التفكير بدون داعي ما له أي فائدة أو يجر إلى أمور أخرى سلبية، فالواحد يبتعد عنه.
أنت تعاملت حميد مع شخصيات
يعني
مزاجية؟
إذا الواحد كان سعيدة يعني أنا اليوم سعيد مثلا، أبتعد بقدر الإمكان عن أي شيء قد يعكر مزاجي.
صحيح. بس في أشياء مرة تفرض عليك، يعني مثل المطب تحصل الناس هي اللي يعكرون المزاج، الناس السلبيين اللي كله يتذمرون كله بيشتكون، يعني تواجههم في حياتك سواء في عمل سواء في البيت في أي مكان ويعكرون المزاج، لكن أنت مثل ما تقول لازم أنا أقدر أسيطر على مزاجي وما أخلي حد يعكر لي مزاجي. صح.
يعني مثل هذه الشخصيات، يعني أنت ممكن قلتي كلمة بداية البرنامج أن هذه الشخصية ممكن يعني صعب التعامل معه أو مريض نفسيا أو متقلم مزاجيا، وعطيتي كذا نوع من الشخصيات هذه. فرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع حديث قال فيه: ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالواحد دائما مع مثل هذه الشخصيات يعني لو يشوف رد فعل سلبي يتمالك أعصابه. فدائما يعني القوي من يملك نفسه ويسيطر عليها حينما يغضب، يعني ليس من لديه عضلات يعني يصرع بها غيره، هذا ليس القوي، ولكن القوي الشديد، يعني ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الحديث أو هذا النص ما ورد من فراغ، يعني هذا يعكس لنا أن دائما الشخص لازم يتمالك أعصابه، يتحكم في مشاعره.
صحيح.
فهذه الفكرة
لكن
الرئيسية.
صح كلامك، لكن نحن بعد في رسالة نصيتنا مثلا الزوجة عندها زوج مثالي، وهي رسالة موجودة عندنا وبنطرحها عقب شوي على الدكتور، تقول مرات في أحسن حالاته ومرات خاص نكره البيت بسبة وجوده. هني ما دخلت يعني ما في مجال لموضوع الغضب. الحين هو المشكلة في الزوج، وهي ما تعرف كيف تتعامل مع مرة أنه راضي ومستانس وسعيد، ومرة أنه بدون أي سبب يستوي مثل الطهف اللي يشل كل شيء، ومو بعارفين كيف يتعاملون وياه. شكرا يا حميد على مشاركتك لنا، وإذا عندك استفسار تحب نطرحه على الدكتور حاضرين.
الله يبارك فيكم، يعطيكم العافية.
شكرا. إذن مستمعينا نرد نكمل صفات الشخصية المزاجية. يعني الشخصية المزاجية مرات تكون في قمة المثالية في الفعل وفي الكلام وفي السلوك المتعاون وفي اللطف مع الناس، وفجأة مثل ما ذكرت حق الأخ حميد يستوي مثل الطهف، شيل كل شيء. وهني عندنا رسالة نصية بنقرها عقب شوية، أن الزوجة كيف أن مرات يعني ما تقول نكره البيت بسبة وجوده في البيت وهو في هاي الحالة السيئة المزاج. يوم بعد يعني هذا الشخص اللي يكون طيب وحنون وودود في كلامه، يوم يتعكر مزاجه يستوي يعني أفعاله وكلامه وردات فعله معاكسة تماما للشخص اللي كان طيب قبل شوي، يستوي قاسي في ردود الأفعال، قاسي في السلوك، يعني صعب التعامل معه. الشخصية المزاجية مستمعينا يمكن تكون متسامحة لأبعد الحدود في الوقت في وقت معين، ولكن إذا يتم هاي الحالة استوى صارمين، ما يتقبلون أي أعذار، ما يسمحون، والذنب البسيط بالنسبة لهم يشوفونه كبر اليبل، ما يتقبلوا خلاص تصنيفه مثل ما نقول. خلنا حين من الصفات ونرجع أو نكمل في الأسباب اللي تصوغ الشخصية المزاجية. أكيد في أشياء تخلي الإنسان يكون مزاجي، من ضمنها الأسباب مستمعينا الشعور بالفراغ. الواحد يوم يشعر بالفراغ يتعكر مزاجه. عندهم ضعف قدرة ضبط الانفعالات، إن كانت سلبية مثل الغضب أو التوتر، أو إن كانت إيجابية مثل الفرح والانشراح. عندهم نوع من فقدان معرفة الذات، شو يبغي؟ كثير إنه يسأل نفسه أنا منو؟ أنا شو أبغي؟ الناس تحبني ولا ما تحبني؟ شو يعني كل في أسئلة في باله تخليه مزاجه متوتر. وبما أنه مزاجه متوتر، فمن الطبيعي إنه ما يكون عنده نوع من الاستقرار على أمر معين أو على ردات فعل معينة، فيكون متقلب بين الانفعالات الإيجابية والانفعالات السلبية، يعني صعود وهبوط، صعود وهبوط، مو براسي على بر. ملول، الإنسان المزاجي يكون ملول ويتملل بسرعة إذا كان راغب في الشيء أو العمل ومندفع له. والشيء الآخر إنه يعني وايد ينتقد، ينتقد كل شيء من حوله، إذا شاف شيء يعني كله ينتقد ويتذمر. ويوم يكون مزاجه رايق بيكون إنسان يعني يمدح ويعني يثني على نفس الموقف، يعني هالشيء نفس الشيء، إذا سيارة عايبتنا بيشتريها، مزاجه تمام قرر أنه بيشتري هاي السيارة ويمدحها ويشوفها أحسن نوع من السيارة، إذا انجلب المزاج شافها أخس سيارة وقام يذم في هاي السيارة. هذا هو الإنسان المزاجي. بنكمل وبنواصل المزاجية والشخصية المزاجية عقب الفاصل مع الدكتور جاسم المرزوقي، تريونا وأكيد هو بيثرينا وبيثري الحلقة بمعلوماته. فاصل ورد نواصل مستمعينا، تريونا.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
صوت الحاضر،
على الأولى. الأولى منكم وفيكم. لي مال أول،
مال تالي. الأولى
منكم
وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعين الكرام وحياكم الله من جديد في برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما شاء الله يعني موضوع اليوم وحلقة اليوم عن المزاجية ماخذة ردات فعل قوية من المستمعين في رسائل وفي استفسارات، نبغى اليوم نطرحها على دكتور جاسم المرزوقي اللي ينضم لنا الحين على الخط. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا، من زمان يعني ما كان في بيننا لقاءات.
الله يحييكم إن شاء الله، وهذا من دواعي سروري الانضمام لكم دائما في مواضيعكم المتنوعة والشيقة.
ونحن يشرفنا تواجدك ويانا يا دكتور. دكتور قبل الله نبدأ في تحية يعتنك من الأخ المستمع اللي تنتهي رقمه ب3 2 يقول موضوعكم جميل اليوم وبتخلونا نتم معاكم لنهاية الحلقة موفقين، وتحياتي لضيفك دكتور جاسم المرزوقي. اليوم موضوعنا عن المزاجية، ومثل ما ذكرت قبل شوية الناس متفاعلة جدا ما شاء الله مع هالموضوع، هذا لينا في معاناة. فكيف يا دكتور نحكم على الشخصية بأنها مزاجية؟ هل معناته أن اليوم سلمت علي وباكر ما سلمت أقول أنك أنت إنسان مزاجي، ولا في شيء غلط؟
طبعا في البداية خلينا نحن نذكر ونقول بأن الشخصية المزاجية هي إحدى شخصيات السلة اللي توجد فيها باقة من الشخصيات المتنوعة اللي تلعب فيها الوراثة والبيئة دور كبير جدا في تكوين سمات شخصية هذه الناس. التنشئة الاجتماعية كذلك، وطريقة التربية والمدرسة والأسرة والإعلام، كل ذلك يساهم في صقل شخصية هذا الشخص حتى يتكون من خلاله فلسفته أو طريقة تعامله مع المحيطين من حوله. لا شك أن أحيانا عوامل كثيرة قد تؤثر وتدخل ضمن هذه المنظومة من الشخصية اللي تكونت وقد تكون اعتراها شيء من الشوائب كنتيجة لمثل ما ذكرنا العوامل البيئية والأسرية. أما كيف نحن نتعامل مع مثل هذه الشخصيات، وفيما إذا كانت هذا النوع من الشخصية شخصية تتسم بالتوازن، تتسم بالصحة النفسية، تتسم بالاتزان، لا شك أن مسماها هي دلالة عليها. فالمزاجية هي تقلب الشخصية من حال إلى حال، وبالتالي إذا نحن ذكرنا وتكلمنا بشكل عام أن هل الإنسان لما يتقلب من حال إلى حال، من رأي إلى آخر، من قرار إلى آخر، هل هذه دلالة ومؤشر إيجابي أم سلبي؟ قد نحن نتفق كثيرنا أن عدم الثبات على شيء ما قد تكون لها دلالاتها السلبية ودلالاتها غير الإيجابية، وبالتالي قد تكون لها من التأثير على الشخصية الشيء الكثير. ومن هنا نقول بأن يوجد صعوبة في التعامل مع هذه الشخصية التي تعاني ومن مشكلات، وسببها العوامل اللي نحن ذكرنا اللي قد تكون جزء منها وراثة أو بيئة أو عوامل تنشئة.
هل نحن دكتور لنا يد، أنت ذكرت أن المدرسة تأثر والبيت والنشأة، يعني في تكوين هاي الشخصية المزاجية، ولا يعني هو جينات أنه بيكون مزاجي؟
احنا نقول بأن على سبيل المثال دراسات توصلت إلى أن الطباع، طريقة تعاملنا، جزء منها قد تدخل ضمن تحليلها الأمور الجينية. صحيح ما وصل جزم إلى هذه المسألة، ولكن لا يختلف العلم وبالأخص في الجانب النفسي أن حتى الطباع قد تكون لها عوامل أو لها جينات تنتقل عن طريق الوراثة. ضيفي على ذلك ولو افترضنا أن هذا الأمر كان صحيح أو كان دون، البيئة تلعب دور كبير جدا من خلال المتغيرات من خلال النماذج، من خلال أساليب التنشئة المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر على منظومة نظرتنا للمتغيرات وللناس من حولنا. وبالتالي نقول بأنها بلا شك تلعب من التأثير من خلال مضاعفة هذه السلوكيات أو السمات في الشخصية التي تزداد من خلال تفاعلنا مع البيئة أو نتيجة لعوامل التنشئة أو لوجود بعض سمات الشخصية في الأقارب وبالأخص الأب والأم اللي يؤثرون على شخصية أبنائهم، فبالتالي تجدينهم غير مستقرين، غير متوازنين، لا يستقرون على رأي، لا يمتلكون اتخاذ القرار، قد يكونون مترددين، ما يملكون الشجاعة، فهذه من بعض الصفات التي تؤثر عليهم.
نعم، نحن أنا برد أكمل وياك يا دكتور عن كيف نحن نربي عيالنا بحيث نجنبهم يكونوا شخصيات غير مزاجية، ولكن هنا عندي رسالة نصية من أخت تقول: عندي زوجي متقلب المزاج من سنين، أحيانا يكون تعامله مثل الملاك وأحيانا يجعلنا نكره المكان اللي نكون فيه. انجلب هالموضوع على عيالي وصاروا يتصرفون تصرفات غريبة. بنتي في سن المراهقة أحيانا تكون ملتزمة وتتكلم عن القيم والأخلاق، ومن فترة لاحظت عليها أشياء غريبة مثل أنها تمسك التليفون بالساعات وغيرها، وعندما أتكلم معها وأنصحها تقول هالأشياء غلط ولن أرجع لها، وبعد فترة وجيزة ترجع لها، يعني بشخصيتين. أبوها يضربها ويأخذ عنها أغراضها كعقاب، وتظل منطوية في زاوية في البيت لمدة ومن ثم تخرج، وإذا تعاملت معهم بطريقة يفعل عكس. أظن الأب يعني الأم تشد مثلا هو يرغي، وحتى ولدي المراهق بسبب تعامل والده يكون مرة حنون وطيب ومرة عنيد. يعني مشكلتها من الأب للزوج للأولاد. شو ردك عليها دكتور؟ وتقول العلم نحن من بيت ربينا على أفضل الأخلاق، لكن الزوج انصدمت فيه من بعد الزواج وقلت بيتغير، لكن الله لا يراويكم. تقول
الإشكالية تكون في أن كل واحد أو كل طرف من أطراف هذه الأسرة يكون جاي من بيئة ومن ثقافة ومن تنشئة. لا شك أن هذه العوامل كلها بما فيها من عوامل أو بما فيها من شوائب تؤثر على تعاملاتنا سواء مع الأقارب أو الأزواج أو مع عموم الناس، وبالتالي كل ذلك له من التأثير الشيء الكثير نتيجة لعوامل اللي نحن ذكرناها. إذا قلنا طيب كيف يمكن التعامل مع هؤلاء الأشخاص، ذكرت المرسلة بأن هي من بيئة وهو من بيئة، وبالتالي تنشب بينهم الخلافات التي قد تستمر نتيجة لما وصفتها بأنه هو متقلب من في حالة دائما من وضع إلى آخر في شتى الجوانب التي قد نصف هذا الشخص بأنه هو مزاجية. إذا نحن تعمقنا أو عرفنا عن أو أردنا أن نعرف ما هي الأسباب، فممكن نحن نحصرها في النقاط التالية. مثلا أحيانا قد يكون الشعور بالفراغ، فالإنسان نتيجة لهذا الفراغ قد تجدينه يعني يطير من مكان إلى آخر ويغير آراءه. وأحيانا قد يكون لأن هذا الشخص ما تعلم من خلال الأسرة ضبط الانفعالات، ومن ثم غير قادر للسيطرة على غضبه، غير قادر للسيطرة على التوتر، فبالتالي تجدين أحيانا يتغير من حال إلى حال، وهذه أيضا ترجع إلى التنشئة. كذلك من الأسباب قد تكون فقدان معرفة الذات يعني الشخصية التي يرغب أن يكون لها، فبالتالي نقول إن هذا الشخص في عنده أزمة في الهوية، ما أعرف شو أبغي أكون. واليوم حقيقة أنا كنت أثناء إحدى يعني البرامج العلاجية عندنا في المستشفى نتكلم عن هذه النقطة، مسألة الهوية، مسألة الأنا، أنا مفهوم الذات للإنسان عن نفسه. في الغالب قد يكون الإنسان فيه عنده صراعات، وهذه الصراعات تأثر عليه، تجدينه يتقلب من نمط شخصية، من مبدأ معين، من قيمة معينة إلى أخرى، وبالتالي يعاني من التزحزح. وهذه من الأسباب تجدين إما القسوة أو الدلال الزائد أثناء التربية. كذلك من العوامل التي تؤثر على أطفالنا وتنمو وتكبر معهم كثرة النقد لكل شيء ومن جميع الجوانب، وبالتالي النقد خاصة المدمر يكون أو تكون له آثار جدا سلبية. وحقيقة لو نحن راح نبحث في الأسباب راح نغوص في كثيرا من هذه العوامل التي تكون مرجعها أولا وآخرا في نقاط رئيسية تتركز في التنشئة والبيئة كعوامل رئيسة.
تمام، ذكرت جملة دكتور وأنا كنت يعني الموضوع في بالي ومقررنا هالحلقة السؤال هذا في بالي. يعني نحن مرات للظروف الحياتية وضغوطات العمل مشاكل أسرية نستقبل الناس مرات يعني بنبتسم وبنضحك وكل شيء، لكن مرات بيلاحظ الشخص اللي يتعامل معك أنك أنت فيك شيء غلط، أن أنت مو بطبيعتك، مالك بارض تكلم حد، منطوي شوية، قليل الكلام. هل هاي تعتبر مزاجية ولا هاي ردة فعل على الظروف الحياتية اللي نحن نمر بها؟
لا طبعا هذه ما تعكس شخصية الإنسان المزاجية. شخصية الإنسان المزاجية تأخذ فيها الشخصية طابع السمة. السمة أي هي متأصلة في هذا الإنسان وهي تتكرر معه على الدوام، بخلاف الناحية اللي أنت ذكرتيها اللي هو إحنا بنقول مثلا اضطراب الحالة المزاجية، أو اضطراب الحالة المزاجية بحسب المفهوم اللي يعني النفسي له ما يندرج تحته الاكتئاب أو حالة الحزن أو اختلاف فيه، وهذا وبالأخص الاكتئاب يدخل فيه أيضا جزء من تأثير الغدد أو نقول إحنا صحة الإنسان اللي تكون متأثرة بالعوامل الخارجية. فلما يحصل نوعا ما اختلال هرموني داخل جسد الإنسان فالغدد أو الأجهزة المسؤولة عن السعادة، المسؤولة عن الراحة، المسؤولة عن الشعور الإيجابي داخل الإنسان يتأثر، وبالتالي نحن نقول أن الحالة المزاجية أيضا تتأثر بهرمونات داخل جسد الإنسان. لهذا هناك ما يسمى بمضادات الاكتئاب وهي عبارة عن عقاقير إذا ما أخذ الإنسان وكانت حاجة له نتيجة للاختلال الداخلي ونتيجة لمثلا نقول وجود هذه الحالة معه بشكل مزمن ما يندرج تحته الاضطرابات المزاجية وليس الشخصية المزاجية، هذه أيضا تحتاج إلى تعديل وإلى استخدام بعض العقاقير. أما لوجود أمر ما لاستقبال الإنسان حدث ما متغير ما في الحياة وتفسيره وتحليله بناء على المعطيات وبناء على الفلسفة التي يتبناها في معالجته لهذه المتغيرات نجد بأنها قد تكسب صفة التأثير عليه بشكل جدا إما إيجابي أو سلبي. على سبيل المثال قد يخسر إنسان أو قد يتعرض الإنسان إلى حادث سير وبالتالي يقرأ هذا الحادث بطريقة سلبية بأن مثلا دمر خرب السيارة أثر إلى ضاعف وإلى آخره، كثيرا من هذه المبررات والمسوغات اللي يبحث العقل عنها لتدمير الحالة المزاجية اللي هي موجودة. ولكن نجد بأن هناك كثير من الناس يطور إما ميكانيزم وآلية داخلية لمقاومة مثل هذه المدمرات وهذه المسوغات، والكثير منا حقيقة يتبنى المعتقد لمنشأ الشريعة بأن ما يصيب الإنسان في جميع الأحوال سواء كان في قالب شر أو كان في قالب خير هي الخيرة للإنسان، وبالتالي إيماننا أحيانا بمبدأ القضاء والقدر يحرر الإنسان ويعالج تقلب الحالة المزاجية عندما يقرأ هذه المتغيرات بطريقة سلبية. ومنها على سبيل المثال نحن نتعرض لمثل هذه الحالات المزاجية عندما نتلقى التلقي لأمر ما يفسره عقولنا وفلسفتنا اللي نتبناها على أن هي سلبية، على أن هي محزنة، على أن هي تدخل تحت منظومة الفقد، وبالتالي السرعة تكمن في قوة الإنسان تكمن في سرعته لعودته مرة أخرى لحالته الطبيعية.
نعم شكرا جزيلا يا دكتور، والله ما زلنا عندنا أسئلة واستفسارات من المستمعين لكن الوقت يعني يزعجنا ويقطعنا. شكرا جزيلا يا دكتور وإن شاء الله يكون لنا لقاءات إضلالات في الحلقات الجاية. شكرا جزيلا.
لا ما أسلم.
مستمعين سمعت كلام دكتور جاسم المرزوقي، بناخذ فاصل عقب الفاصل رد نواصل فقرات رايح حلقة نفسية بامتياز، تريونا
الأولى
منكم وفيكم صدى الماضي وصوت الحاضر للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وعدنا رسائل نصية بخصوص موضوع المزاجية. الأخت أم خالد تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لموضوع اليوم جدا مهم عن المزاجية، هذه صفة مكتسبة من الولادة على حسب تدليل الطفل وعدم تعليمه تحمل مسؤولية خطأه، فيكبر ويخطأ ونسامح فتتربى عنده ويتعامل مع محيطه على حسب مزاجه أو هو، وإذا اعترضه شخص يحاسبه يلغي من قاموسه. لازم الناس اللي يتعاملون سواء كانوا من أقاربه أو أصدقاء يتعايشون معه على حسب مزاجيته، وهذا خطأ لأنهم بيتعبون وفي يوم بيبتعدون عنه. لازم هذا الشخص يتواجه ويناقش ويسمع علشان في نهاية حياته ما يلاقي حد، في نهاية حياته ما بيلاقي حد يشارك أعباء الحياة، يعني ما نسكت عن كل زلة يسويها وننساه لأنه بيكون عنده مرض وما بنقدر نسيطر عليه، وخلاص بنعيش على هذا الطبع معاه وبنتعب وايد من هذا النوع موجود في واقعنا. صح يا أم خالد، للأسف وايد من هذا النوع موجود في واقعنا، والمشكلة إذا نحن نربي عيالنا ونعودهم أنهم يكونون مزاجيين. في رسالة ثانية، وين الرسالة راحت؟ عفوا راحت الرسالة، ما علي، بننتقل مرة ثانية. لا مو مرة ثانية، بننتقل الحين. كم عندنا وقت؟ لحظة، كم عندنا وقت؟ تمام. قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، في بعض المعلومات عن الشخصية، التعامل مع الشخصية المزاجية، بعض النقاط يعني ما أسعفنا الوقت أن نشارك فيها ويا الدكتور جاسم. للي سألونا عن كيفية التعامل مع الشخصية المزاجية بعدين، حين بنتكلم عن التعامل مع الشخصية المزاجية، في نقاط مهمة ممكن تتبعونها للتعامل مع الشخصية المزاجية، ومن ضمن وحتى للأخت اللي سألت عن مشكلتها مع زوجها، استعمال طريقة المناورة معه عندما يكون غاضبا، التحلي بالهدوء التام أثناء ثورة غضبه، أن يكون الآخرون مستعدون لانقلاب انفعالاته كي لا تكون ردود أفعالهم شديدة معه، وهذا ما يزيد الطين بلة. يعني ثلاث نقاط هاي تركز، أن في حالة تأهب، أن الحالة الطهف اللي بتستوي في البيت، فيكون في نوع من الامتصاص اللي ردات فعله العنيفة، مو بصريخ بصريخ وبصارخ والطرف الثاني صارخ، كله في نوع محاولة امتصاص هذا الغضب ونوبات الغضب اللي تثوره، ويمكن حتى المحاولة قدر المستطاع ان نخلي مزاجه رايق، ان مساعدته على حل مشاكله، وعندما يكون سعيدا يكون لطيفا في سلوكه. حاولي انك تسعديه على قد ما تقدرين، يعني حتى لو هو كان معصب بكلمتين حلوين ممكن يهدأ، يعني هذا البركان يهدأ. ابعاده عن التوتر والحزن قدر الامكان، وتجنب اي سلوك يثيره او يغضبه، تجنب الجدل معه في اي موضوع لان الجدل يثيره ويغضبه، بعد تنبيه قدر الإمكان على أن شخصية حادة، وقد تنفع تلك التنبيهات في بعض الأحيان، تنبيه بأسلوب تنبيه بأسلوب أكيد، مو بصريخ، مو بذم، تنبيه بأسلوب مهذب. يمكن تدريبه على الحب والحنان وتعريفه بفوائده وأثاره، تدريبه على قراءة الآيات القرآنية اللي تعيد الاطمئنان إلى نفسه وتهدئ من ثورته وغضبه. معرفة هاي الشخصية مسبقاً تساعد على التعامل معه واستغلال الفرص المتاحة في مساعدته على تخطي ذلك الغضب، تجنب إجباره على أعمال أو أفعال طويلة الأمد عشان ما يتملل، لأنه فعلاً بالكثير التملل وبيتذمر بطبيعة الحال. الشخص المزاجي يستحب أن يكون يختار أصدقائه من ذوي الشخصيات الهادية، يعني ما يستوي واحد مزاجي وعصبي رابع حد مزاجي وعصبي فتستوي دمار، فلازم يصادق أشخاص يتسمون بالهدوء والهدوء في التعامل، الهدوء في الكلام، لأن هالشيء بيساعدهم أن يتفهمون مع بعض. إذا استدعى الحال وكانت الحالة جدا يعني متفاقمة والمزاجية مأثرة في حياته ومأثرة في اللي حوله ومأثرة في الناس اللي يتعامل معهم، فلابد يكون فيه مساعدة مختص نفسي لتخفيف هاي الحالة عن طريق العلاج النفسي والعلاج النفسي الإدراكي السلوكي. هاي بعض النصائح للمصابين بالمزاجية أو عندهم داء المزاجية، والله يعينهم ويعين الناس اللي يتعاملون معهم. حين ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة
تدري أنه
وما زلنا مكملين في الأمراض النفسية والحالات النفسية. وتشير الدراسات المستمعين اللي أجريت في مختلف بلدان العالم على اختلاف مجتمعات في الشرق وفي الغرب إلى وجود الأمراض النفسية بنسب متفاوتة في كل مكان، وما في مجتمع وما في بلد وما في مكان ما يخلو من الأمراض النفسية المتعددة. ولكن أكدت دراسات متعددة للأمراض النفسية في دول الغرب المتقدمة وبعض المجتمعات البدائية ودول العالم الثالث، وتدل دراسات أخرى على تشابه أعراض الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان في كل المجتمعات من حيث مظاهرها الرئيسية، وإن لوحظ اختلاف في بعض التفاصيل خصوصا المعتقدات اللي ترتبط بالمرض النفسي ومفاهيم الناس وتفسيرهم لأسبابها. عطار المعتقدات مستمعينا لفترة طويلة، وما أعرف إذا هالكلام ما زال موجود ولا لا، إن إذا حد يلا اكتئاب، يلا شيزوفرينيا، يلا ضيق، يلا أي عارض نفسي وفكر إنه يلجأ لي استشاري نفسي أو لدكتور نفسي، نلقى إن الناس تتهمه إنه مجنون، يعني خلاص يعملونه هو إنسان مجنون ومضطرب عقليا. وهالكلام أتمنى ما يكون بعده موجود، لأن الدكتور النفسي مهم جدا في حالات كثيرة، مثل ما الدكتور العادي والطبيب العام والاستشاري والأخصائي مهم في حياتنا. الأعراض والطرق اللي يلجأ لها الإنسان لعلاج الأمراض النفسية تختلف تبعا للثقافة، للخلفية الثقافية والاجتماعية. وتذكر تقارير منظمة الصحة العالمية أن الأمراض النفسية تختلف عن غيرها من المشكلات الصحية الأخرى في أنها تتسبب في الإعاقة وتمنع المصابين بها من أداء وظائفهم في المجتمع بصورة تفوق غيرها من الأمراض الأخرى. يعني لأن عادة ما نسمع في يعني الحمد لله هالشيء، يعني الحمد لله نعمة الإسلام، يعني المسلم نادر أنه بيفكر في فكرة الانتحار، لأنه مؤمن بالقضاء والقدر ومؤمن أن الانتحار يعني خلاص جهنم وبئس المصير. لكن في المجتمعات الغربية وحتى ضعاف النفوس والإيمانهم شوية لتشعلي، فكرة الانتحار موجودة عندهم وتكثر عندهم. ليش؟ بسبب المرض النفسي. ما جد سمعنا أن في حد انتحر لأنه عنده مرض عضوي، لأنه عنده مثلا فشل كلوي، لأنه عنده القلب، لأنه عنده السكر، لأنه عنده الضغط، حتى بسم الله أخطر الأمراض، عنده السرطان مثلا، ما نسمع أن حد انتحر إلا عنده الأمراض. لكن نسمع عن حالات انتحار متعددة وبكثرة، خلي بلداننا نحن مسلمة، بسبب المرض النفسي. فالمرض النفسي جدا خطير إذا أهمل، إذا ما عولج، إذا ما كان في تسليط ضوء عليه. التقدم الطبي اللي أدى إلى تحسن غير مسبوق في الحالة الصحية للإنسان في بلدان العالم المختلفة على مستوى العالم وفي السنوات الأخيرة، واللي تمثل في تخليص الدنيا والعالم من كثير من الأمراض المعدية اللي ظلت لوقت طويل تحصد الكثير من الأرواح، لم يواكبه تطور مماثل في الصحة النفسية، وأصبحت حقيقة الأمراض النفسية تشكل وتهدد المجتمعات وتعتبر تحدي للإنسانية في العصر الحالي. هالكلام مو من فراغ مستمعي الكرام. الحين بنذكر لكم بلغة الأرقام بعض الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية اللي تشير إلى تزايد هائل في انتشار الاضطرابات النفسية في العالم نتيجة عوامل كثيرة وعوامل متداخلة، منها العوامل النفسية ومنها عوامل بيولوجية ومنها عوامل اجتماعية. ومن خلال الاستدلال بالأرقام على حجم المشكلة تظهر أن الاضطرابات النفسية تصيب أعداد كبيرة من الناس في مختلف مراحل العمر وفي مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مو بشرط الفقير. خلصنا 10 دقائق؟ معقولة؟ أوه بعد تمام مستمعينا، بناخذ فاصل عشان أرد نكمل كلامنا عن الأمراض النفسية والوقت يداهمنا بسرعة شديدة. فاصل وردي لكم، تريونا
الأولى
منكم وفيكم
الأولى.
صدق إماراتية. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا نتكلم عن الأمراض النفسية. قبل شوية ذكرنا أن بالأرقام منظمة الصحة العالمية حطت لنا دلائل وبيانات وإحصائيات على انتشار أو كثرة الأمراض النفسية في هذا العصر، وذكرنا أن في أسباب مختلفة، من أسباب اقتصادية ومن أسباب اجتماعية. يعني مو بشرط أن الإنسان المعسر ماديا هو اللي بيصاب بالأمراض النفسية، ومو بشرط أن الإنسان المرفه وإلى آخره ما يصاب بالأمراض النفسية، بالعكس يعني في نسبة وتناسب في الموضوع. من الأمراض النفسية اللي منظمة الصحة العالمية حاطت لها أمثلة عن وأنت ويعني بينت مدى انتشارها في العالم، خلي المرض اللي موضوعنا اليوم بنناقشه عقب، لكن من الأمراض الثانية الاكتئاب النفسي. الاكتئاب النفسي يطلق عليه اكتئاب، يعني يطلق على مرض الاكتئاب أنه مرض العصر الحالي، وتقدر عدد حالات الاكتئاب في العالم بحوالي 340 مليون حالة، ونسبة الإصابة بالاكتئاب تصل إلى 7% من سكان العالم، ويؤدي إلى ما يقرب من 800,000 حالة انتحار كل عام. شوفوا رقم 800,000 حالة انتحار كل عام بسبب الاكتئاب. الاكتئاب طبعا مرض نفسي وأطلقوا عليه أنه مرض العصر الحالي. المرض الثاني ما حالات الخرف. حالات الخرف اللي هي عادة تحدث في الشيخوخة، وهاي عدد هاي الحالات في دول العالم حوالي 25 مليون شخص في الوقت الحالي مصابون بحالات أو بمرض الخرف، وينتظر أن يزيد هذا العدد ليصل إلى 80 مليون شخص عقب عدة سنوات. نحن نتمنى أنه ما يزيد، بس هاي إحصائيات منظمة الصحة العالمية. التخلف العقلي. التخلف العقلي اللي ينشأ عن نقص الذكاء وعدم اكتمال نمو العقل، وتصل نسبة الإصابة بالحالات المتوسطة والشديدة من هالمرض إلى من 2-4% من السكان، ويقدر عدد الحالات بحوالي 100 مليون إنسان. أرقام كبيرة حقيقة. من الأمراض الأخرى النفسية والعصبية اللي وردت في إحصائيات منظمة الصحة العالمية مستمعينا، والاضطرابات اللي تسبب العجز والإعاقة العقلية، مرض الصرع. مرض الصرع هو أحد أكثر الأمراض العصبية انتشار، وهو عبارة عن نوبات من فقدان الوعي والتشنجات، وله أنواع متعددة، وتقدر عدد الحالات بحوالي 40 مليون شخص في العالم. نضيف للصرع مرض الوسواس القهري اللي كان الأطباء يعتقدون أنه مرض يعني نادر الحدوث، لكن الأرقام تشير إلى نسبة ارتفاعه وإصابة الناس بهالمرض اللي هو الوسواس القهري، تقدر بنسبة 3% من الناس عندهم هذا الوسواس القهري. هذه كانت بعض الإحصائيات عن بعض الأمراض النفسية والعصبية المنتشرة في العالم. هاي الإحصائيات طالعة من منظمة الصحة العالمية. طبعا الله يكفينا جميعا الأمراض النفسية والعصبية والأمراض الجسمانية والكل جميع الأمراض، الله يعافي الجميع يا رب، ولا يصاب حد فيها، ولكن هاي حقائق موجودة نحن نحب نسلط الضوء عليها كنوع من التثقيف، كنوع من التذكير، كنوع من الإرشاد للمستمعين واللي يسمعونا. نبغى الكل يستفيد ويعرف كيف التعامل مع هاي الحالات ومع هاي الأمراض، سواء كنت مصاب أو تتعامل مع أحد مصاب، وكلنا بطبيعة الحال مجبرين على التعامل مثل ما ذكرت في بداية الحلقة مع نفسيات مختلفة وشرائح مختلفة وثقافات مختلفة قد تكون معرضة لهاي الأمراض ونحن ما نعرف. الحين مستمعين ننتقل لفقرتنا الثالثة والأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرة.
داوها تبرة، ما زلنا مستمرين مع الأمراض النفسية اليوم، ولا تتمللون، والله أنا أشوف الحلقة جدا ممتعة بردود أفعال المستمعين ومشاركاتهم في البرنامج. شيزوفرينيا، هذا الإنسان مصاب بالشيزوفرينيا، هذا الإنسان عنده انفصام في الشخصية. وايد نسمع هاي الكلمة، وايد نسمع عن هالمرض حتى في برامج دينية، يعني نسمع أن مثلا المتصلين يسألون تعامل مع هالأنماط السلوكية والأمراض هاي. شو الشيزوفرينيا مستمعينا؟ أو انفصام الشخصية. انفصام الشخصية هو اضطراب عقلي شديد مزمن يؤثر على سلوك وتفكير المصاب وإدراكه. وصاحب هاي الشيزوفرينيا يعني أعراض ذهانية مثل توهم وسماع الأصوات. الحين نحن في المجتمعات، مو أقول ممكن الحالية، ممكن البدائية، ممكن اللي ما عندهم نوع من الوعي، إذا شافه واحد مصاب بالشيزوفرينيا وعنده التوهم يقول هذا بسم الله بسوي له سوء، هذا ريجني الكلمات اللي نسمعها، وينسون أو يتناسون الناحية النفسية والناحية الطبية والعلم الطبي وأهمية اللجوء إلى طبيب نفسي قبل ما ندخل في متاهات الشعوذة اللي الناس تلجأ إليها في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان. مرض الفصام أو انفصام الشخصية يعتبر من الأمراض العقلية المنتشرة نسبياً، وتقدر إحصائيات منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 21 مليون مصاب بمرض انفصام الشخصية حول العالم. في أسباب وضعها العلماء للشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية، ولكن حقيقة يعني هم ما تمكنوا إلى الآن للتعرف على السبب الرئيسي وراء مرض انفصام الشخصية، إلا أن المرجح بأن المرض يستوي نتيجة خليط من العوامل الجينية الوراثية والبيئية اللي من الممكن أن تسبب اضطرابات في النواقل العصبية في الدماغ أو تحدث تغيرات في تركيبة الدماغ. هل المرض هذا خطر؟ العلماء والأطباء يعرفون عدد من العوامل اللي من شأنها رفع خطر الإصابة بالمرض، وهي الوراثة. يزيد خطر الإصابة بمرض الشيزوفرينيا في الأشخاص اللي سبق أو إن عانى أحد أفراد عائلتهم من هذا الانفصام. في شيء ضروري لازم يؤخذ بالحسبان، صحة الأم الحامل أثناء الحمل. قد يؤدي تعرض الجنين للعدوى بالفيروسات أو تعرضه لمواد خطرة أو سوء تغذية حتى أثناء فترة الحمل. هالشيء يزيد من خطر إصابة الطفل أو الجنين هذا مستقبلا بالمرض. شيء مهم وبين قوسين نحطه، عمر الأب قد يزداد خطر إصابة الابن بالانفصام بازدياد عمر الأب. هاي يعني معلومة جديدة ولازم نسأل فيها الدكتور. وجود مشاكل في جهاز المناعة تسبب الالتهابات المختلفة والاضطرابات المناعية، زيادة في نشاط الجهاز المناعي، وهذا الأمر يرفع من خطر الإصابة بالانفصام. تناول الأدوية المؤثرة على النفسية مثل العقاقير المهدئة وعلاجات الاكتئاب أو المخدرات مثل الكوكايين وغيرها خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة قد تؤدي إلى الإصابة بالشيزوفرينيا. علامات الشيزوفرينيا مستمعين الكرام، عادة ما تبدأ أعراض الانفصام بالظهور في فترة العشرينات وتتفاوت وتختلف بين المرضى. أهم هاي الأعراض الوهام، أنه يتوهم، هي عبارة عن اعتقادات وتصورات منافية للمنطق تماما أو للواقع، كأن يتوهم الشخص تعرضه للأذى أو للخطر بدون وجود أي سبب منطقي وراء ذلك. الهلوسات، والهلوسات هي عبارة عن إدراك حسي دون وجود أي منبه خارجي، مع رسوخ الاعتقاد بوجود هذا المنبه يمكن أن يصيب أي من الحواس الخمسة مثل الهلوسات السمعية، أنه يسمع أصوات غير حقيقية ما حد يسمعها غيره لأنه يعني هلوس بها، والهلوسات البصرية أنه يشوف أجسام غير موجودة، وحدوث اضطراب في التفكير. يستدل على المرض من خلال الاضطراب الملاحظ في الكلام، في السوالف، واللي قد يكون في معظم الأحيان غير منتظم وغير مترابط ولا حتى أن كلامه مفهوم. يلاحظ أن هالمريض عنده قدرة على عدم التواصل وعدم التفاعل السليم مع الآخرين، هذا المصاب بالشيزوفرينيا. يكون عنده أيضا بعد مستمعين نوع من اضطراب في سلوكه وفي حركته، وتتفاوت هاي الأعراض في شدتها ما بين المرضى. بنكمل أكثر الشيزوفرينيا مع الدكتور أحمد النجار، ولكن عقب الفاصل. ونذكركم بأرقام التواصل إذا حابين تستفسرون عن أي شيء، أرقام الواتساب 056-177-6664 ورسالة نصية على الرقم 4477. اتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. بالشيزوفرينيا ناخذ فاصل، وبالشيزوفرينيا بنكمل عقب الفاصل. فاصل والرد نواصل، تريونا واسمعوا الأولى.
الأولى
منكم
وفيكم. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد، تقبل الله طاعتكم مستمعين الكرام. والحين بندخل مباشرة مع الدكتور أحمد النجار علشان نعرف الشيزوفرينيا. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، حيا الله في سماح، كيف الحال؟ كيف أموركم؟
الحمد لله، يسرك الحال يا دكتور.
اليوم موضوعكم ساخن شوي.
اليوم موضوعنا كلها ساخنة، أول شيء المزاجية وحين الشيزوفرينيا.
لا صراحة صح، ساخنة
الحمد لله، وما شاء الله المستمعين متفاعلين جدا ويا المواضيع، يعني ظاهر ان الكل يعاني من الناس اللي عندهم علل وامراض نفسيه.
الله المستعان، الله يسلم. العالم هذا اختي سماح تغيرت فيه كثير من المعطيات، خلتنا مثل خطين، احيانا الواحد ما يعرف يفرق بين في احداث، يسال نفسه يقول معقوله، يعني هل هذا احنا على قولت اخوانا المصري احنا بعلم ولا بحلم؟
ايوه
لهذه الدرجه، فهذا اللي يحصل يعني.
صحيح، حتى ممكن مو بالعالم، يعني ممكن حتى الانسان يكون هو روحه مريض وما يعرف هو وجهه مستويبه ولا يدري بالدنيا.
يصير وخاصة على مرض الشيزوفرينيا.
أيوة.
يعني الشيزوفرينيا في الغالب بتلاحظين أن إنسان غير مدرك لمرضه. يعني لو أنا عندي اكتئاب، عندي قلق، ممكن أحس أن عندي وأروح أشتكي وأقول والله يا جماعة أنا عندي. لكن اللي عنده شيزوفرينيا بالذات، إنسان لو تقول له أنت مريض يقول لي لا أنا ما فيني شيء، أنت سويت، يقول لا أنا ما سويت، أنت قلت لا أنا ما فيني،
الله.
أنت ما تحبني، أنت ما تباني، أنت تبغى تغلطني. هذه مشكلة الشيزوفرينيا.
يعني يسوي شيء وهو ما يدري ولا ينكره؟
لا ينكره.
ينكره.
ليش؟ لأنه هو ليش سموه شيزوفرينيا؟ معنى انفصال عن الواقع. لأنه يروح الخيالة ويألف ويألف ويتخيل ويظن ويفسر ويحلل ويحلم ويتوهم ويهلوس، كل هذا مع بعض، فما يعرف يفرق بين الواقع والخيال. فإذا أنت جلست معاه وتقول له يا فلان والله أنت كيف قلت كذا، لا هذا ما صار، يقول كيف ما صار؟ صار، لأنه ما عنده يفرق بين الواقع والخيال. ويوم بتيجي تنقده بيقول لك لا أنت ما تحب. أحساس أنا صرت شخصية مهمة. شو الجمل هني بكابة أنا يتعرضها لك التحل التعريف الطريقة الصيغة الحوارية اللي تصير بيننا وبين بين الشيزوفرينيا. بتشوفين إنه بيقول أنا إنسان مهم. أنتوا كلكم أصلاً بعضكم ما يحبني، بعضكم يغار مني، وأنا لأني إنسان مهم أنا مراقب، والمراقبة بسبب أهميتي.
سلام
عليك. وعاد يبدأ يفسر الواقع على هذا الأساس. فإذا نصحته أنت ما تحبه، إذا وديت الطبيب أنت ما تحبه، إذا غالطته أنت ما تحبه، وممكن يوصل لدرجة إنه يظنك إنك أنت عدوه رغم إنك أنت ممكن تكون أمه وأبوه لهذه الدرجة. ولذلك توصل حالات عندنا بالشيزوفرينيا لدرجة نخاف منهم إنهم يعتدون.
صحيح. ارتكب جريمة. أيوة ارتكب جريمة.
نعم.
نحن عندنا يعني الشيزوفرينيا منتشرة دكتور في الإمارات؟
لا لا طبعا. شوفي احنا في عندنا خلطة معينة من الحالات. شوفي احنا الأمراض النفسية عندنا نوعين. نوع اسمه مرض ذهاني، ونوع مجموعة أمراض اسمها الأمراض العصابية. الأمراض العصابية هي اللي أكثر انتشاراً. الأمراض الذهانية وخاصة الشيزوفرينيا بتقولين نسبتها 2%، هذه النسب الإحصائية. 2% عدد بسيط، ومرات يوصل إلى 1%. بس عندك مجموعة من الحالات اللي هي تعتبر ذهانية خيالية، الإنسان يهلوس، ونبدأ عاد إحنا ندخل بدائرة التشخيص المزعج. يعني احنا بعلم بالطب النفسي وبعلم النفس نعتبر علميا، يعني نعتبر الانسان اذا ظن اهميته وظن عدائية الناس له وقام يختلق احداث وانفصل عن الواقع، معناته هذا شيزوفرينيك. لكن عندك انت حالات تصير مثال، وطبعا انا حطيها بين قوسين لان هذه الاجابه انا بجاوبها كمسلم كانسان من مجتمعنا. تيجي حالات مثلا لا سمح الله ملبوس، لا سمح الله مسحور، لا سمح الله معيون. ممكن فرط عنده بسميه بالتعبير العامي انقل المخ. ففي لحظه من اللحظات مثل ما يصير بالحلم أو يوم إحنا قايمين ويالسين شوية نقول كلام ما له معنى، عدم النوم لمدة 3 أيام يجيب مثل هذه الخيالات. بعض جوانب الأكل تجيب بعض الهلاوس.
مثل شو؟
أدوية معينة بعض مركباتها أخلط مع دواء غلط ثاني يجيب لي بعض الخيالات. فهذه كلهم إحنا في علم النفس ما نصنفهم، احنا كلهم نعتبرهم شيزوفرينيك. ولذلك شي يصير، يصير ان في ناس يعانون 12 و14 سنة و20 سنة و30 سنة يظلون على الأدوية الشيزوفرينية ونظل نحكم عليهم. فأنا ما نقول إنسان هذا فيه شيزوفرينيا، أنا شخصيا كعلم النفس أسحب إيدي
عقب أول فترة
إن هذا الشخص شيزوفرينيك. أسحب إيدي. ليش؟ لأن هذا المرض يحتاج إلى دواء، لا يحتاج إلى علاج نفسي. الأمراض النفسية الأخرى تحتاج إلى علاج نفسي. لكن في مسألة التشخيص، أنا كسيكولوجيست كلينيكال سيكولوجيست عندي مشكلة، وهي أني ما أقدر أقبل تشخيص الطبيب النفسي إن هذا الإنسان عنده فصام إلا بعد ما أشتغل عليه علاج نفسي لمدة على الأقل 3 أسابيع
بالأدوية؟
لا، علاج نفسي، علاجاتنا النفسية عندنا إحنا
جلسات.
العلاجاتنا النفسية اللي هي تكنيكاتنا اللي لا دوائية. لما نقول علاج نفسي يعني لا دوائي، لما نقول علاج سيكاتري يعني علاج دوائي. ليش أحتاج هالمدة؟ حتى أبدأ أفرق بين هل هو أي شيء صاير له غير الحالات، وتبين لي الحقيقة من تجربتي مع هذه الحالات أن إذا يوني 10 فيهم شيزوفرينيا ما بينهم يطلع إلا بس 4 هم الشيزوفرينيين الحقيقيين، الباقيين شو؟ الباقيين حالات نفسية بس صار عندها اضطراب لنقص مواد مكونات جسم لأي شيء من المشاكل اللي احنا نعرفها ودايرها.
تمام.
وهذا السبب أنا ما أقدر أظلم الناس، يعني لما يجيني حد يقول لي والله دكتور أحمد أنا عندي شيزوفرينيك، أقول له ما أقدر أقول لك شيزوفرينيك.
أيوة.
الحالة الوحيدة النفسية التي أتردد في تشخيصها هي هذه الحالة.
يبالها يعني متابعة،
يبالها هي يبالها علاج ومتابعة، تضرب على الأوتار وتشوف هذه الأوتار. هي الحقيقة. ولما نقول عن التوحد، يعني إذا كنت بكون إجابتك إجابة علمية، إحنا عندنا في العلم التوحد ما يحكم على مريض توحد شخص واحد، لا يجوز. كذلك الحين نقول بالنسبة للحالات النفسية الشيزوفرينيا لا أرى أن شخص أن يحكم شخص على أحد.
المصاب بالشيزوفرينيا دكتور كيف الأهل ممكن يتعاملون وياه؟ لأنه في كل الحالات هو شايف إنه إذا نصحوه إذا كلموه إذا وجهوه هم أعداء له، فكيف ممكن يتعاملون معه؟
ترى هذه الإشكالية. وفي هالحالات أنا أؤمن بالإجبار على دخول المستشفى.
إجبار.
السبب لأن إحنا عندنا في علم النفس حماية الآخر أهم من حماية المريض، ثم حماية المريض من نفسه أهم من علاج المريض.
تمام.
قواعد يعني من شيء. فإذا عندي حالة شيزوفرينيك، أول ما تطلع شيزوفرينيك حسيت بعدائيتها مباشرة أخليه يروح المستشفى، لأن هذه نوبة، يأخذ دواء، يأخذ علاجه كامل. بعد ما يهدى أروح عاد أدور إذا كانت هو حقيقي شيزوفرينيك ولا لا، حتى ما أحكم عليه بشكل دائم.
دكتور
وطبعا لما يروح المستشفى شو يسوون؟ يسوون له فحص دم وفحوصات كذا حتى يوصلون للنتيجه.
ايوه دكتور، يعب علي سؤال يوم قلت انه يستخدم خياله. نحن عارف ان الاطفال يستخدمون خيالهم وممكن بيألفون قصص. هل الياهل اللي نشوف عندنا عند الميول لتاليف القصص ويصغر القصه وكانها حقيقه؟
لا طبعا. طب شوفي، هو معادله الخيال والحقيقه فينا كلنا، في كل انسان. فإحنا مثلا نمشي فينا أحلام يقظة، مثلا نحكم على الأشياء نزيدها بهارات نضخمها. ترى التضخيم هو عبارة عن خيالات.
صحيح.
أنا يمر علي موقف ما أنساه، زدت عليه فيلم، سويت فيلم هندي من حدث. فهذا فينا كلنا، ما أقدر أقول إنه ما في إنسان، لكن المعادلة تصير حسب مراحل العمر. فعند الأطفال بسبب إن الحقائق قليلة المخ لازم يعبي، فيعبي بالخيال.
أيوة.
عند كبار السن نفس الكلام، يصير إن النسيان يصير زيادة فيعبي بالخيال.
بالخيال.
إحنا بمرحلة متوسط العمر المفروض إن إحنا قادرين على إن إحنا نميز بين الحقيقة والخيال.
نكون واقعيين أكثر.
هذا التمييز كل ما يينا للجانب المرضي.
أيوة.
يعني هي معادلة في الحقيقة. صحيح. هي ما نقدر نقول هي معادلة كلنا فيه.
أيوة.
فبتشوفين في ناس مثلا يفلمون وايد، يفلمون يعني يسوون أفلام. أيوة
فعلا.
زين، فمثلا يقرأ قصة من 4 سطور يجلس داخل مخه يسويها معلقة.
صحيح.
طبيعي.
هذا عنده ميول شيزوفرينية.
هذا لا حرام، هذا بقول هذا لأن العقل البشري عند آليات للحركة، منها التخليل. بس لو زاد وزاد 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 وقام عقب يفر ما يفرق، وبعدين يقول والله ها ما أدري والله أنا صار ولا ما صار، بعدين هذا بهالحالة إذا أثر على علاقاته هذا الشخص معرض إنه يصير شيزوفرينيك لما بصيبه صدمة.
ايوه
بهيك يسعد. هذا اللي انا قلت بفرق بين الشيزوفرينيا الحقيقي وغيره. الصيبه صدمه اكتئاب مثلا صدم بولده، صدم زوجته، صدم بوظيفته، صدم بشيء، بتشوفينا بعدين لانه يفلم وايد من الحبه يعمل ابه.
ايه؟
فاحنا بهالصوره صارت ابه بيسويها ابوتين.
ايوه
صارت
شيزوفرينيا.
هل هو بعد الاسبوع يهلوس
والهل هو حتى يمكن هروب من الواقع؟
عشان بالضبط هو هروب، هو هروب بس مرات بقصد مرات بغير قصد
ومرات زيادة عن اللزوم.
هي لذلك نقول ودوه المستشفى أول.
أيوة.
لأن هاي نوبة. هذا مش عند أحمد النجار، هو عند حق ودوه مستشفى. بالمستشفى بيسوون شيئين، يفحصون جسمه يتأكدون ويحمونه من إنه يأذي نفسه أو يأذي غيره.
تمام.
بعد ما يحل الوضع يبدأ هو يتكيف مع هالخيال شوية، يعني يبدأ يتكيف، نبدأ احنا نشتغل عليه.
تمام، نحن خليكم تشتغلون عليه، لكن نحن مضطرين نختم الحلقة يا دكتور، والحديث جدا شيق معكم. إن شاء الله نكون لنا
لقاءات
ثانية مع أمراض نفسية وعلل جديدة إن شاء الله.
الله لا يجيب للكل.
آمين يا رب. آمين جميعا.
الله
يعافيك يا دكتور. تسلم. مع السلامة. مع السلامة. بعيد عن العلل والأمراض نقول هاي الرسالة طرشها الأخ عبدالله الخياط، يقول يسخر الله لك دائما بعض البشر لتعويضك أو للتخفيف عنك، وأحيانا لتتعلم منهم درسا نافعا، إنها سنة الحياة. صباح المحبة. يقول مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، نترياكم باكر إذا لرات في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة ناقشها ونطرحها على الرايح. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أخذكم سماح العبار في مانلا
الرايح.